بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: من أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يعتبر من أهل الجنة بمجرد الثناء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل، وأثنى على أناس كثير، فالثناء يدل على الخير، لكن لا يدل على أنهم على أن من أثنى عليه مطلقا أنه من أهل الجنة، إنما يقال من أهل الجنة من ورد الدليل بأنه من أهل الجنة فيوصف بما دل عليه الدليل. أما الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أثنى على عموم وخصوص، وترى أهل العلم لا يجزمون لهم لمن بمجرد الثناء بالجنة إلا لمن نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الجنة، أو كان إشارة في ذلك مثلا أنه من الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى ونحو ذلك لابن مسعود. نعم.
يقول السائل: هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة إذا سمى الله؟
ذبيحة تارك الصلاة على القول الصحيح كافر، وليس هو بمسلم ولا كتابي، وإنما تؤكل ذبيحة المسلم إذا سمى الله، وذبيحة الكتابي إذا سمى الله. أما تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته وإن سمى.
يقول السائل: هل اختلاف السلف الصالح رحمة واسعة كما يقول بعض الناس؟
لا، بل هو ولهذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ليلة القدر رفع ولم تتعين، أهل العلم يقولون هذا من شؤم الاختلاف، أنه قد وعدهم أن يعين لهم فلما اختلفوا رفع ذلك، أي لم تتعين بعينه، ولكن جاء أنها في العشر الأخيرة في كذا 27 فالتمسوها في كذا ولم تأوى، كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين لهم تلك الليلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، وقال الله عز وجل: فما اختلفوا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه فحكمه إلى الله، أي حتى ينضبط ويزول الخلاف، وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي فإن إرجاع ذلك إلى الله والرسول أنه يحسم مادة الخلاف حتى لا يحصل ضرر وراء الخلاف بين الناس. الاختلاف بلوى، ومع ذلك هذا البلوى يؤجر عليها متحري الصواب متحري الحق، قاضيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا من البلوى ولا يقال إنه رحمة. وقد جاء فيه حديث: اختلاف أمتي رحمة، حديث باطل يتعارض مع هذه الأدلة. وقد قال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام محذرا من الفرقة والاختلاف. وفي الحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فدل على أن المخالف للحق هالك. وقال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال ولذلك خلقهم أي الابتلاء، فخلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، فأهل النار أضداد أهل الجنة وبلواهم، وهكذا حتى أهل النار ما يسلمون البلوى، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ترجون من الله ما لا يرجون. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم سروا به ما بطونهم والجلود. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فاختلاف التضاد يبدع صاحبه الذي يضاد الدليل يخالف صراط المستقيم ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف رضوان الله عليهم، هذا يسمى اختلاف تضاد. واختلاف الأفهام بلوى من الله عز وجل، وكلها بلوى، ولكن لا يبدع إذا فهم من النص هذا الفهم. الله فوت بين أخلاق الناس وأفهام الناس وأرزاق الناس وصور الناس وسائر ذلك، فوت بينهم في ذلك للبلوى. على كل حديث اختلاف أمتي رحمة خد حديث باطل ولا يفرح بالاختلاف. يا ليت كنا نجد شيئا جاهزا ما فيه أي شك ولا خلاف نسير عليه الأمة كلها تسير عليه، ولكن هذا بلوى ليميز الله الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه لكن ليبلو بعضكم من بعض.
يقول السائل هل ثبت أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة من أذكار المساء؟
نعم، ثبت من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وفرحنا به حين عثرنا عليه ذكرنا في الطبعة الثانية، كتبته أنا إلا إذا كان يسقط مثلا عند الطابع، لأن الطبعة الثانية من الاختيار.
يقول السائل نرى من بعض الطلاب المبالغة في المدح لبعض الناس حتى نخاف عليهم من الغرور، فما النصيحة؟
المبالغة والتجاوز كله ما هو في موضعه، مبالغة والتجاوز والغلو والإطراء ما هو في موضعه، والمطلوب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمن ذكرته بخير وهو أهل لذلك قل أحسبه والله حسيبه، اذكره بخير، ذو الخير يذكر بخير، أهل الفضل يعرفون فضل أهل الفضل بأدلة الكتاب والسنة وبالفضل الذي أتاهم الله، فنعم نذكر أهل الفضل ويزكى أهل الفضل يزكى، ولا يزال أهل العلم أهل الحق يزكون أهل الحق، وأهل الفضل يزكون أهل الفضل، ولا يزال أهل الباطل أيضا يدفع معور عن معور، ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور، سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر. هكذا شأنهم. جلسنا مرة مع بعض الناس إخواني ولا نزال نذكر له، نريد إقناعه أن القرضاوي يقول بأن الزاني المحصن لا يرجم الزاني المحصن، ويدافع ويرد ذلك ويقول أبدا، ثم أتيناه بالملزمة بنص كلام الرجل أنه يقول هذا، فقال لا يعني لعله ما رضي يذعن. قالوا وقيل مرة في الترابي، نقلونا عن الترابي أن بعضهم ذكروا لها الترابي والترابي 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 يعني من ما عنده من الزندقة. فلما سمع هذا كله بجميع توثيقاته قال ما أراه إلا إماما، كلها طرح صفر على الشمال ما تحسب، ما أراه إلا إماما، يعني من كان في حيز أهل الأهواء يبالغون فيه ولو عنده من البوائق ما تخرجه ربما عن دائرة الإسلام، ما يبالون بذلك. فلا بد من العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الذين أقربين الآية. فاتزن بارك الله فيك في مدحك وقدحك، ومن خشيت إذا خشيت على نفسك المدح لا تفرح به، والمدح طيب في بابه لمن هو أهل الله. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وأثنى عليهم وذكرهم بخير لبيان مناقبهم وفضلهم، وتكتب المناقب وتدون في الكتب مناقب فلان مناقب فلان فضائل فلان وكتب الفضائل معروفة. وهذا لا شك أنه يظهر الخير يظهر لصاحبه، نعم، ودون مبالغة وبإنصاف وبعدل وب يعني ماذا وما توقعت فيه دخل يقول نحسبه والله حسيبه، إن كان لميت فإنه مأمون الفتنة عليه، وإن كان لحي راقب الله فيه إن كان يخشى عليه الغرور، كما جاء في الحديث المدح والذبح. وعلى المسلم أنه لا يفرح بهذا، فالله من زكاه هو المزكى، لا يفرح بذلك على الإطلاق. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا ذكر بخير وهو ليس متطلعا إلى المدح والإطراء تلك عاجل بشرى المسلم المؤمن. نعم.
يقول السائل: أبي يتصل لي وكل مرة يتصل يقول لا تطلب العلم وادرس في الجامعة، ويغلظ علي، وكلما سمعت هذا الكلام أضيق ولا أستطيع أن أحفظ، هل يجوز لي أن لا أجيبه إذا اتصل؟
لا، ما يجوز لك، ما يجوز لك. هو يناديك الاتصال نداء، تعرف قصة جريج نادته أمه يا جريج، والمرة الأولى والثانية هو في صلاة فلم يجبك، أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته، أدعت عليه واستجيبت دعوتها، وما دعت عليه بزيع قلب ولا بهلكة، دعت له أن لا يموت حتى يرى وجوه الزانيات، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وهو معتزل في صومعته وما يرى وجوه المومسات، فأصيب بذلك. ما يعني ماذا بسبب هذه المخالفة، وتعرضت له امرأة زانية، وتعرضت تريد أن يفعل بها الفاحشة وأبى ذلك وأعرض عنها، ومكنت نفسها من راعي غنم وولدت، أتت بالولادة تحت الصومعة مثل الجروة، أتت تحت الصومعة تلد، وقالت هو من جريج، وأقبل عليه أولئك العوام بدون استفصال ولا استفسار ولا تأني، والفؤوس فوق الصومعة وهدموها ويخبطون فيه يضربونه، وكل السبب ذلك تلك المخالفة للأم. حصل له ضرب وصومعته هدمت، وكذلك حصل له أذى، والمومسات أيضا افترت عليه الزانية، هذا كله ابتلاء، ابتلاء بسبب تلك المخالفة لأمه. وبعد ذلك فرج الله عنه، أتى قال أين الصبي، فأتوا بالصبي وهو مولود في تلك الساعات أو نحو ذلك، جاء أطعنه بأصبعه وقال من أبوك، قال الراعي. وجاء أولئك المبالغون المتجاوزون، الذي مجاوز في القدح والمدح جاوزون في، قالوا إذن يقبلوا يمسحون بتمسحون به، يقول نعيد صومعتك من ذهب، قال عيدها من طين. فانظروا التعجل عندهم، عدم اتزان. إنما الشاهد بارك الله فيكم أن دعوة من الأب ولا دعوة من الأم خطيرة، إياك أن تغلق الجوال في وجه أبيك، إياك، وإياك أن تماطل في الإجابة، في الإجابة، نعم، لا للأم ولا للأب. إن كنت في عمل اعتذر، قل أنا في عمل كذا وأنا في كذا وسآتي وذهبت بالصدق بدون مماطلة، ما تجد إلا الخير. فتعامل تعاملا صحيحا واضحا مع الوالدين بصدق يعلمه الله منك أنك صادق. لا تخف، بعض الحالات مثلا يؤدي بك مثلا الخوف من الأب أو بعض الحالة إلى أنك تكذب، تقع في كبيرة من كبائر الذنوب بما قد لو صدقت ما حصل لك شيء، ما هذا لا الولد رحيم، ربما يوجهك فقط أو يقول لك فعل كذا أو انصحك بكذا أو أريد كذا. فهذه أشياء يخطئ فيها ويسيء التصرف فيها الأبناء، يسيء الأبناء التصرف فيها في إغلاق الجوال أو عدم الإجابة أو كأنه ما يسمع أو شيء من ذلك، ويأثم على ذلك ويسبب الغضب للوالد أنه كيف ما يسمع، كيف أنا أتصله ما يسمع، ربما لو اتصلت له امرأته لخرج يجري، يعني ما في والله فعلا، يعني تجد عنده صاحب من الأولاد الأصحاب أو كذا يجيبه في أقرب وقت. فهذه من عدم تعظيم الوالد التعظيم الشرعي. فإياك بارك الله فيك من إغلاق الجوال أو عدم المبالاة به، أجبه وانظر توجيهه، والتوجيه الطيب الذي تحصله قد تجد لك دعوة طيبة، وترفق في الخطاب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كما أمرك الله عز وجل. وإن أمرك بمثل هذه الأوامر فلا تطعه، اخرج افعل كذا، اذهب الى الجامعة، انت ضيعت نفسك، انت سفيه، انت ضايع، انت كلها تحملها بصدر الرحم، اما لا كل من هذه، لانه يظن انه انك والحال هذا ضايع، هو يريد لك الخير، يريدك تكون طبيب، ولا يريدك تكون يعني ماذا طيار، ولا مثلا بيطري، ولا مش انا مجمع زلط، يعني مش تخرج بعد ذلك موظف، هكذا يريدك الوالد على حسب ما عرفه في ذهنه أنك الآن مضيع مستقبل، وأنه الحال هذا يعني تصير عالة على غيرك. ثم هو يفتخر في المجالس أن ابنه يدخل يدرس في دولة كذا، يحضر شهادة كذا، يعني يفتخر أن ولده يعني قادم على دنيا، لأنه هو نفسه عرف هذا. العسكري يريدك أن تكون عسكريا وضابطا ويرقيك وتترقى من رتبة إلى رتبة حتى تصل إلى الرتبة التي يريد. والتاجر أيضا يريدك أن تشتغل في التجارة، إذا كان أبوك كذلك أن تشتغل في التجارة حتى تصل إلى المستوى الذي يريد. والصانع يريدك أن تتعلم الصنعة وتحترف، وكل من له نهمة في عمل يهدف إلى ذلك القصد الدنيوي. ما عرف المستقبل الصحيح، جهل ذلك، يرفق به. إبراهيم تخاطب مع أبيه عليه الصلاة والسلام مع أبيه بذلك الخطاب الذي في كتاب الله، يا أبتي يا أبي مشرك، أبوه مشرك، اصبر عليه ولا تخرج من طلب العلم ولا تترك طلب العلم، وحاول أنك تترفق معه ومع أمك ألا يدعو عليك، وأنك إن شاء الله ترى خيرا، إن شاء الله أنا أحفظ القرآن بإذن الله، ترى مني الاجتهاد، ترى مني إن شاء الله أنه بأفضل مما أنت تهدف إليه، طمئنهم. رأينا بعض الآباء على هذا الحال، كان يتوقع من ولده الضياع، فلما رآه برز ونفع وصار له شأن، إما بخطابه إما بدعوة إما مثلا رآه على خير فرح بذلك وتركه. فالوالد رحيم، الوالد حريص، الوالد وحرص الناس ورحمة تختلف تتفاوت من إنسان إدراكه صحيح ومن إنسان إدراكه غير صحيح. وعندهم تشويشات، وعندهم إعلام مقلوب، وعندهم أيضا مجالسون كذابون، يقول ولدك ذهب مع المطاوعة، هذا إذا أحسن الظن بنا مع المطاوعة ويضيع مستقبله. وبعضهم يعني قال لي والد ذلك أن يوالد ذلك الشاب قال ولدك ذهب يدرس عند مقبل، مقبل متشدد الله يرحمه، مقبل متشدد، الآن ولدك سيرجع يدخل مطبخ أمه ما يبقي لك إناء، قول هذا القدر حرام، هذا الملعقة حرام، هذا كذا حرام، يكسر لك حتى أوان المطبخ. انظروا كيف يشوشون عليهم أنهم متشددون ما يبقي له شيء أوان المطبخ. فلما رجع حافظا للقرآن، انظر كيف رجع حافظا للقرآن وكان يصلي بالناس، فرح أبوه بذلك فرحا وسكت ذلك المشوش بعد ذلك عليه، وحتى من حسن صوته كان يطلع النساء على سقوف البيوت يستمعون تلاوته ويصلي بهم التراويح، يصلي بهم القيام. يقول من أين هذا؟ قالوا هذا درس عند مقبل جاي من عند ما، قال الله يغفر المقبل، الله يغفر له، ويترحم النساء على الشيخ رحمه الله بسبب أنه خرج من عنده هذا الطالب، صار ولد يفرح به. إنما الشأن أن أباه كان مشوش عليه وأن أسرته على هذا الحال، حتى رأوا الخير فرحوا به. هذا حال كثير من الناس، فاثبت ثبتك الله ولا تنسق ولا تتجارى مع هذه التشويشات، وخذ الرفق مع والديك وتعامل التعامل الحسن، تؤجر وتستفيد من دعواتهم الصالحة ويسمعون منك خيرا وبرا، وهذا تتعبد بالله لله عز وجل به، حتى وإن أغلظوا عليك تعبد لله بالطاعة. نعم.
يقول السائل ما حكم الجمارك والعمل فيها والاستثمار والصدقة بأموال منها؟
العمل فيها حرام، ومن أكل أموال الناس الباطل عمل فيها حرام، والضرائب والجمارك هذه ما هي إلا مكوس، والصدقة منها ما صدقة من المال الحرام ما تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والأكل منها خطير من تلك الأموال المحرمة من عمل في الضرائب، عمل في الجمارك، إنه لا يدخل الجنة، لحم نبت من سحت النار أولى به، وما إلى ذلك. الشاهد أن هذا عمل غير شرعي، والكسب منه غير طيب، وكل كسب غير طيب لا بركة فيه. قل لا يستوي الخبيث الطيب ولو عجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. واحد كان يعمل جمارك وكان يأخذ دخل يا مبلغ، وجالس أهل السنة وعرف خطر ذلك، وكل ما حصلت له نكبة قال هذا من عملي، هو نفسه يقول هذا بسبب عملي، الذي نكبات في أولاده، نكبات أمراض خطيرة، نكبات عليه من هنا من هنا، وكان يعترف أنها بسبب العمل الذي والكسب الذي تحصله من ذلك. نعم.
يقول السائل ما حكم ذكر الآيات والأحاديث في فضل السلعة التي يبيعها التاجر؟ مثلا صاحب العسل يذكر حديث الشفاء في ثلاث ثم يذكر شربة عسل.
أما من حيث الأدلة في العسل فلا شك في أن العسل شفاء، وأنه لو ذكر ذلك الاستدلال على في موضعه لا ينكر، باع أو لم يبع لا ينكر ذلك، كونه يقول هذا العسل يعني العسل فيه شفاء، لكن يعني كونه يتخذ هذا لترويج السلعة هذا المنتقد أن يستدل بالأدلة لترويج السلعة وللعمل. وإلا فمن حيث أن الإنسان يذكر الأدلة ويحث الناس عليها لا مانع من ذلك.
يقول السائل هل يجوز بيع الذهب الذي لم يزكى؟
الذي لم
يزكى
ما في معنى
زكاته،
ما في، إذا وجبت الزكاة فيه حال عليها الحول ووجبت الزكاة فيه زكى ثم يباع، وإذا بيع أخرجت زكاته بعد البيع. أما إذا لم تجب فباع قد أخرج مثلا من العام الماضي ثم احتاج إلى بيعه في أثناء السنة وباعه ولم يحل الحول ما في زكاة، إنما إذا كان قد حال الحول عليه تخرج الزكاة منه ثم يباع، أو إذا بيع تخرج زكاة الذهب الذي قد بقيت في الذمة ثبتت في الذمة من القيمة.
يقول السائل لدينا مسجد فأردنا توسعته، وبعض التجار قال أنا سأساعدكم وسأبني لكم الدور الثاني لكن بشرط أن تجعلوا فيه منارة وقبب، فما نصيحتكم لنا؟
المنارة فيها إسراف إضاعة مال، والقبب في المساجد محدثة، ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثت بعد ذلك. فإن أراد أن يبني مسجدا بعيدا عن المخالفة اقبلوا، وإن اشترط شروطا يعني ليس فيها مثلا تثقيل وما تستطيعون بعد ذلك تهدمون هذا ولا شيء من ذلك، فلا تقبلوا ما كان فيه مخالفة شرعية، ييسر الله من فضله. ما إنك أن تدع شيئا اتقاء لله لا أبدلك الله خيرا منه.